يعني يسوس أنا اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضخم جدا 130,000 واحد معنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض ضخم جدا. طيب علشان تكون الأمر هنا في مكان طوى هنا اللي كان ابن عمر في هذا المكان وكان يبيت في بيت مكة الصبح النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مكة لصبح رابعة قدم مكة لصبح رابعة. فكان ابن عمر إذا قدم بالليل يبيت في طوى ويغتسل هناك ويدخل على صلاة الصبح إلى مكة. فقال العلماء يستحق الغسل لدخول مكة أو دخول المحرم يعني مكة، فإن عجز عن الغسل تيمم. هنا النظر الغسل ليه؟ الغسل للتنظف يبقى التيمم لن يغني عنه مش هيكون مكان. الغسل انه الطهارة يعني يبقى التيمم يكون مكانه. فعلى ذلك هنا كان يمتثل النبي صلى الله عليه وسلم للأمرين، كمان قال له جانب التنظيف قال لا التيمم مش هيكون مكانه. اللي يولي الجانب التطهر بذلك قال من لم يجد ماء يبقى يتأمل. على كل هذا الشيء والحمد لله قد لا يحتل إليه اليوم لكثرة المياه وأفراد الحمامات هنالك بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. يستحب إذا وصل الحرم أن يستحضر ما في قلبه أو في قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع لظاهره وباطنه. يتذكر الإنسان جلالة الحرم هذا، واللي مسافر برحلة الحج ولا رحلة العمرة لابد أن يصحح ذلك، ما هو شرائح عشان كتابة التي دار مع الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا استحضار عظمة المكان، المكان هذا الذي كان فيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في رؤى منامية وهم يطوفون يأتون إلى هذا المكان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأنبياء وهم محرمون يطوفون بالبيت في رؤيا رأى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج في هذا المكان، مكان شغل الأنبياء إلى عليه الصلاة والسلام. يبقى الإنسان يحترم هذا المكان ويوقره ما استطاع، لا يسقط، لا يبالغ، لا يكسر من اللهو الباطل، لا يؤذي أحدا، لا من سكان الحرم ولا من رفقته الذين معه. يبقى يستحق له ذلك أن يكسر من أمر الخشوع والخضوع ظاهرا وباطنا، ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره. يستحب له دخول مكة من ثنية كذا، يعني الثنية هو المكان المرتفع منها، وإذا خرج من ثنية كذا وهي من أسفل مكة قرب جبل قعيب فعال، له دخول مكة ليلا أو نهار أي وقت حسب الرحلة بتاعته وصلت إمتى. ولكن إذا كان يده الاختيار يبقى يختار ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلها مع صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عمر بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي قوة حتى أصبح. ذكرنا كلمة طوى مثلثة الطاية والطوى وطوى وطوى الثلاثة يد استقرارها، حتى أصبح صلى الله عليه وسلم ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعل رضي الله عنه. ينبغي أن يتحفظ في ركوله من إيذاء الناس في الزحمة، ما يزحمش الناس، ما يضيقش الناس، ما يمشيش يخبط في الناس يؤذيه، فيتلطف من يزاحمه ويلحظ من قلبه جلالة البقعة التي هو فيها والكعبة التي هو متوجه إليها، ويمهل عذر من زحمه. هي أي أزمة من الناس هنا، مش كل الناس متعلمة ولا كل الناس عارفة، فلذلك قد يواجه بشيء من المضايقات وهو هناك، فيحتسب هذا لله سبحانه الله وتعالى، ولا يعامل الناس بالمثل اللي يؤذيك وتتصايب يعني أوضل الصعب الصعب. أنت في حرم الله عز وجل تضحك ذلك بعين الجلال والاحترام والتوقير. وابن آدم قال يأتي لي بسط إلي يدك لتقتلني، ما أنا من وسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إذا يستحق له أن يرفع يديه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا سبب عن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى البيت قال ذلك، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي يقول إن إسناده ليس في القوي، ولكن الشيخ الألباني حسنه في المناسك مسألة الحج عن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال ثبت الرفع عن ابن عباس، رفع يديه عن ابن عباس، يبقى جاء عن عمر ممكن يرفع يديه فيها او يرفع يده تحيه للبيت، يرفع يد تحيه للبيت. ثبت عن ابن عمر وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فعلى ذلك يجوز لك ان تفعل ذلك، تحيه للبيت ترفع يديك وتدعو ربك اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ايضا لك ان تدعو الى شيء من مهمات الدنيا والاخره، لك أن تقول ما جاء في الأسف عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم كانوا يقولون اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حده أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا وبرا. وهنا تدعو لنفسك وتدعو للحديث وتدعو لبيت الله عز وجل بأن يزيد الله سبحانه تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة في قلوب المسلمين وفي قلوب أعداء المسلمين. كذلك يزيد الله عز وجل من شرف هذا البيت بالزيارة في حج أو عمرة يزيده تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، ويمكن الآن مش موجود هذه الأبواب، لكن موجود ما يشير إليها الأبواب اللي على طريق وأنت بداخل المسعى بتلاقي أبواب مكتوبة كذا وكذا وكذا، فهنا يعني إشارة إلى أن الأبواب كانت موجودة في الماضي إشارة إلى مكانها. لكن طبعا مش كلها أبواب كانت موجودة في الماضي ولا في نفس المكان بالضبط، لكن ما يبقى شيء ما يذكر قديما كان موجود هذا في هذا المكان في الحرب من الأعداء اللي هو باب بني شيبة أو شيء يشد لمكان كان في هذا المكان باب بني شيبة. الآن هتلاقي بقى أربع ورا خالص عند الصفا وأنت في المسعى هتلاقي هنا باب بني شيبة مكتوب في الطريق اللي تنزل منهم على باب الكعبة، الطريق اللي تنزل منهم في هذا المكان أو كان قريب الكعبة كما يدل هذه الصورة أنه هنا المكان اللي باب بني شيبة. إذا دخل الحرم مستحب أن يقول الأخبار مهمة الحرم صورة عن الصورة قديمة جدا، نشوف المكان اللي كان فيه باب بني شيبة أو الجهة اللي بينها، يعني يستحب أن تدخل من هذا المكان بحيث يبقى الطرق أسمح هتدخل على حجر الأسود على طول، هنا المكان أو باب بني شيبة بينزل على طول على باب الكعبة يبقى هتكون عند الحجر الأسود عند الركن في الحجر الأسود، هي أسمح وأسهل فرق بين ان انت تنزل عند ركن العراقي عند ركن الشامي عند ركن اليماني اللي هو بعيد عن حجر الاسود على بقى ما تاخد اللفه بتاعتك هتمشي مقطوعه هتلف ثلاث اربع لفه او نص لفه لغايه ما توصل للحجر الاسود، وقد يكون المكان بعيد يعني اللفه احنا نستسهل نقول هنا حوالين هتلف كده سهله، لكن لو انت بعيد قوي لو ناحيه المسعى لو انت في الدور الثاني اللفه تاخد وقت طويل جدا، فاستحب ان من خارج تيجي من الباب اللي تنزل منه على طول على الحجر الاسود. يقول الاذكار المشروع كان تقول هذا باب العمره تنزل منه على المسعى على الحجر الاسود. يقول الأذكار المشروعة يعني في دخول المسجد الحرام زي غيره من زين تدعو الله عز وجل توجه الله يعني في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا يعني في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. إذا سبق عامل المسجد وكلا كان يصلي مسلم بهذا اللهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهدد بالليل وبالله يؤذن صلاه الفجر ولما يقيم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الدعاء فمستحب في التوجه للمسجد ان تقول هذا الدعاء. فان اراد الدخول فزي غير المسجد تقول اليمنى والتداخل تقول اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه الخليل من الشيطان الرجيم. فزي تقول المسجد زي المسجد الحرام غير المسجد تقول ذلك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وبعد ان تقدم اليمنى بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. عند الخروج من المسجد بتقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. هذا الذكر تقول في المساجد عند الدخول عند الخروج. كذلك المسجد الحرام كذلك المسجد النبوي على صاحبه اتم الصلاه والسلام. الدليل ما رواه الترمذي وابن ماجه عن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. اذا في الدخول تطلب المغفره وابواب الرحمه تفتح لك ابواب الرحمه. فالخروج من الخارج العمل الخارجي السوق الخارجي كذا فضل فتح ابواب الفضل والرزق يعني من الله والفضل والكرم من سبحانه تبارك وتعالى. او مناسبه جميله الدخول للمسجد طلب الرحمات مكان الرحمه، الخروج والذهاب للعمل طلب الرزق من الله عز وجل الصحيح على الايام. ايضا في روايه عند ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. هنا سنه قوليه كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم يقول، لكن فيها امر ايضا قال اذا خرج يعني هو يقول صلى الله عليه وسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، فامرك ايضا ان تقول ذلك. ومناسب جدا في دخولك لبيت الله عز وجل طلب الرحمه، في الخروج استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، خروج الى الدنيا وخروج الى الاسواق والى العمل، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اجرني من الشيطان وامنعه عني. ينبغي له ان يستحضر عنده ما تنفعه ما امكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والمهاب هذا كله، وان تعين بيت الله الحرام الاستحضار بعين الجلال هذا المكان العظيم اللي اصاب البيت المعروف في السماء كعبه الملائكه، هذا كعبه الارض سره الارض في مكه في ام القرى عند بيت الله سبحانه وتعالى، استحضار عظمة هذا المكان بتذكر ذلك تستحضر الخشوع التذلل الخضوع المهابه الاجلال، وهذه عاده الصالحين وعباد الله العارفين، رؤيه البيت تشوق العباد لرب البيت سبحانه وتعالى. فاذا دخل المسجد هنا اي مسجد تدخل حتى المسجد النبوي على صحيح الصلاه والسلام بتدخل وتصلي تحية المسجد، أول ما تدخل تحية المسجد، لا المسجد الحرام أول ما تدخل فيه تطوف فيه، تطوف فيه، هذا مستحب سواء أول مرة تذهب إلى هنالك أو إن أنت قاعد هناك وكل شوية بتروح عشان تصلي الصبح تصلي الظهر، فهذا مستحب لك أن تبدأ بالطواف إن استطعت، إن لم يكن الزحام شديدا يمنعك، إذا كان الزحام يمنع يبقى على ذلك لك أن تصلي تحية المسجد. لكن عند دخولك لعمره او للحج اول ما تطلب اول شيء تحيه البيت بالطواف، بالطواف ما هوش بتحيه مش بركعتين التحيه. يبقى هنا اذا دخل فلا ينشغل بصلاه تحيه المسجد ولا غيرها بل يبدا بالطواف. في حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول شيء بدا به حين قدم مكه انه توضا ثم طاف بالبيت. يبقى اول حاجه الطواف بالبيت. يقصد الحجر الاسود ويبدا بطواف العمره. اللي ذهب الى هنالك اما انه هو قصد الحج مفردا او انه ينوي العمره وحدها او انه يتمتع بالعمره الى الحج او انه قارب للعمره مع الحج. هنا اول ما يبدا يبتدي بالطواف، بالطواف. اذا كان ذاهب للحج فقط مفردا هذا طواف القدوم، طواف القدوم يبقى مستحب، طواف مستحب. إذا كان رايح يعمل عمرة يبقى أو كان متمتعا بالعمرة إلى الحج يبقى هذا الطواف بالنسبة له طواف العمرة، هذا فرض، فرض هذا ركن كان العمرة، يبقى هنا يا إما يكون طوافا طواف قدوم إذا كان حاجا أو إذا كان ذاهبا للنجنة والإفراد أو إذا كان ينوي القران، وهذا الطواف هيبقى طواف القدوم وليس طواف الحج والعمرة، هيكون بعد ذلك بعد ما يرمي الجمرة. يبقى يقصد الحجر الاسود ويبدا بطواف العمر. الابتداء بالطواف مستحب لكل ذلك زي ما قلنا ان في اي وقت تدخل في الحرم المستحب لك انك تطوف قبل ما تصلي المستحب لك اذا استطعت ذلك. لكن في احيان يبقى يضيق الامر على الداخل من الزحام الشديد مثلا في غير الحج والعمر، في غير انه يطوف طواف القدوم او طواف العمره او طواف الحج، هنا بيبدا بطواف العمر. لكن قد يدخل هنالك وهو ناوي العمره انما وقت العصر خلاص قرب يطلع وعليه صلاه العصر، مش هقول له طوف وضيع صلاه العصر، ولكن يصلي صلاه العصر قبل ما تغرب عليه الشمس وبعد ذلك، لهذا من الاعذار يقول له ابدا الصلاه الاول مش صلاه تحيه المسجد ولكن صلاه الفريضه اللي ممكن تضيع منه اذا لم يحصلها في قريب. يبقى ان كان عليه صلاه مكتوبه خشية فواتها او سنه راتبه او مؤكده او فوت الجماعه في مكتوبه دخل ان يصلي الجماعه، يبقى صلي معهم الجماعه ذلك حيكون. أو كان عليه فائدة مكتوبة، فائدة مكتوبة يبقى يبدأ بهذه الفائدة قبل أن يطوف يقدم هذا على الطواف. ولو دخل وقد منع الناس من الطواف قبل أن صلى صحيح المسجد، يعني أحيانا بيدخل المسجد الحرام والناس بلوا وبيصلوا سنة صلاة الظهر وصلاة صلاة العصر ويقبلوا يمنعوا الناس من الطواف عشان حد يقام الصلاة، يبقى ينتظر إقامة الصلاة أو يصلي تحية المسجد إذا دخل أو سنة الصلاة التي هو فيه. العمرة ليس لها طواف قرون، العمرة ليس لها طواف قرون. طواف قرون حيث تخيل واحد حال واحد يحج يبقى بدأ بالمسجد الحرام وطاف طواف القرون، واحد داخل قارن بين الحج والعمرة مش ممكن هيكون طواف هذا طواف قرون، طواف قرون ليس في يوم العيد طواف قرون، يبقى هذا طواف مش طواف قرون، لأن واحد رايح يعمل عمرة بالنسبة له هذا طواف العمرة طواف الركن، حتى لو هو جانب الامر وسماه طواف القرون سمي زي ما سمي، لكن التسميه مش هتغير الحقيقه ان هذا طواف العمره هو طواف الفرض والركن بالنسبه له. يبقى اسمه طواف القدوم بالنسبه للي رايح يحج او رايح قارن بين الحج والعمره ووصل قبل وقت الدخول الى العمره. المحرم بالعمره لا يتصور في حقه طواف القدوم كما قدمنا، بل إذا طاف العمرة أجزاءه عنهما ويتضمن القدوم كما تجزي الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد، يعني لو دخلت المسجد كنت عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين من تحية المسجد، فرضا دخلت المسجد صلاة جماعة فصليت معهم جماعة خلاص مش هقول لك صلي تحية المسجد هي هذه الصلاة أغلب أنا كلام جديد حتى تصلي ركعتين. كذلك هنا إذا ذهب إلى هنالك وعمل طواف العمرة هذا يغني عن طواف القدوم وهو طواف القدوم، طبعا يكون الآن ركن طواف ركن فلا يتخيل أنه يكون طواف نافلة لا، ولكن طواف فريضة سد مسد أنه يلزم طواف قدوم. طيب لو طاف المعتمر بنية طواف القدوم وقع عن طواف العمرة وده الراجح في هذا الشيء والحديث يقول نعم الأعمال والنيات هذا يجهل الشيء الأخير أنا طواف القدوم هو رايح نعم العمرة لبيك عمرة ولا جاب ركن الإحرام بعدين دخل يطوف، قد يجهل الكثير من الناس أنه ده اسمه طواف ومش مطلوب أنه يحفظ أسماء الأطوفة كلها، قد يجهل هذا الشيء، ولكن الطواف الذي طافه أول من قدم هذا طواف ركن العمرة التي أتى بها حتى لو سماه طواف القدوم. الطواف له شروط وواجبات وله سنن، له شروط وواجبات وله سنن وله صفة بقى لهذا الطواف زي ما سيأتي مع غير صفة الطواف، لكن الشروط تحالفة هي شروط الطواف والواجبات أن يكون على طهارة، هذا عند الكثير من العلماء شرط، عند بعض العلماء أن واجب من الواجبات، هتفرق شرط عن واجب فيه، قل هذا شرط ولا هذا واجب. إذا قلنا شرط إنه لا يقوم العمل إلا بهذا الشرط، وجود الشرط ليس وجودا للعمل، ولكن وجود العمل بغير شرط ليس عمل، مش عمل إذا نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلو أنا توضأت مش معنى صليت، ما صليتش لسه، لكن لو أنك صليت من غير وضوء هذا ليست صلاة، ليس يبقى عدم وجود الشرط عدم وجود للصلاة، وجود الشرط ليس وجودا للشرط. الواجب من الواجبات بنقول هو قريب من الشرط في هذا الشيء، ولكن قد يسقط هذا الواجب لعذر من العذر، قد يسقط الواجب لعذر زي ما صلي قائما يجب عليك تصلي قائما، لكن مع عذر من العذر قد تصلي قاعدا صلي قاعدا، فهنا اللي هيقول الوضوء شرط لصحه الطواف، لو انه توضا وبعدين احدث هيقول اطلع اتوضا وعيد الطواف بتاعك مره ثانيه اذا قلنا بالشرطين، وكذلك على قول قال الوجوب فيلزمه الاعاده على خلاف الاعاده، هل يلزمه الاعاده ولا ان كل طواف قائم بذاته يبقى يكمل فقط هنشوف، يبقى الطهاره عن الحدث وعن النجس شرط او واجب عند العلماء، البعض يرجح الشرطيه البعض يرجح الوجوب، اللي هيقول بالشرطيه نقول هو الطواف بالصلاه، الطواف بين صلاة، طالما ان الطواف صلاة يبقى شرط لصحته ان تكون على الوضوء، وخاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ حتى يطوف بالبيت، هو توضأ للطواف بالبيت واخبركم ان الطواف بالبيت صلاة كما سياتي، يبقى على ذلك لابد ان تكون على وضوء في ذلك، هذا صحيح لابد من ان تكون. طيب لو ان الانسان تعذر كان في عذر مع شدة الزحام وانه احدث اثناء الطواف هيعمل ايه؟ قلنا بالشرطية يبقى هيخرج يتوضا ويعتاد ويقرأ عيد من جديد، ولا كل طواف قائم ذاته الأفضل أن يعيد من جديد الأفضل. ولكن يمكن إحنا ما نتكلم نقول هذا الأفضل، إن يكون هناك كل مسجد الآن صار صعب جدا في موسم العمرة في رمضان مثلا أو في موسم الحج، طواف صعب جدا علشان كله يطلع يتوضا يروح الفندق بتاعه ولا يروح مكانه ويرجع يتوضا ويطوف البيت، وقد يحدث له هذا العذر مرة ثانية. ولذلك قبل ما قال إن هذا والد من الواجبات، قالوا إن ما هو الصلاة 100% زي الصلاة، وإلا الصلاة لا يجوز فيها الكلام، وطواف البيت يجوز فيه الكلام، يجوز الكلام. فهنا الصلاة مالكش أن تتحرك، الصلاة تحرك، الصلاة بطل صلاتك، الطواف ما تتحرك أصلا، تحرك تقرب من بيته إلى بيته، يبقى هنا هو صلاة ولكن مش 100% زي غير الصلاة. فالوضوء في الصلاة غير الوضوء في الطواف، أقل ما فيها فليكن الوضوء في الطواف إن واجب من الواجبات لها بحسب القدرة للإنسان. فإذا حدث له عذر خرج فتوضأ ويرجع يبني على نفسه، يبني على قالوا زي ما هو يقطع الطواف عشان يصلي فريضة وبعدين يبني على المحل، فليكن إذا حدث له هذا الشيء، لأن اللي جاز له الكلام في أثناء الطواف بالبيت يبقى على ذلك إذا أحدث أنه توضأ ورجع يبني على ما مر. طيب هذا من شروط وواجبات الطواف، كون الطواف داخل المسجد، داخل المسجد الحرام، يعني مش هيطوف خارج المسجد الحرام ويقول انا طف. لو ان انسان ركب سياره بره خالص بره الحرم ولف في السياره حوالين الحرم سبع، هل هيكون طف بهذا الشيء ام لا؟ لازم يكون داخل المسجد. طيب لو وسع المسجد واستوعب الطريق اللي كان بيلف بتاع السياره ده، هيصح ولا ما يصحش؟ ولا يصح؟ طب لو دخلوا السياره جوه الحرم وعملوا للناس مطاف عاملينهم خط قضبان سكه حديد جواه وركبوا جواه يطوف فيها، يصح ولا لا يصح؟ بس لانه داخل، لانه بالداخل، يبقى على ذلك لابد ان يكون بداخل المسجد، حتى لو اتسع المسجد فشمل مكه كلها. لو تم الان باسمه المسجد الحرام زي ما المسجد النبوي على صاحب الصلاه والسلام، مهما اتسع هو المسجد النبوي، وهي فضيله للصلاه اللي هي 1000 صلاه في غيره من المساجد، كذلك المسجد الحرام مهما اتسع هو المسجد الحرام، والطواف بداخل لا يكون خارج المسجد الحرام. اكمال السبع الطوفات، هذا لابد من اكمال السبع الطوفات في وعي الكلام العلماء فيما لم يكمله. الترتيب من الشروط والواجبات انه يبدا بالحجر الاسود، بدايه الطواف بالركن اللي فيه الحجر الاسود، والكعبه لها اربع اركان زي ما انتم عارفين، الركن اللي هو فيه الحجر الاسود هو جنب الباب على طول، الركن الثاني الركن العراقي اللي بعده على طول، الركن الثالث الشامي اللي الناحيه الثانيه، والركن الرابع اليماني اللي هو في الناحيه الاخرى قصاد الركن اللي فيه الحجر الاسود. هنبتدي بالحجر الاسود وطوف حواليه كده. فرضا دخولا مع هذا الزحام دخلت عند ركن العراقي عند ركن الشام، هتعمل ايه؟ مش هنقول لك لف عكس الاتجاه رقم خالف الناس وسح الناس ولغايه الناس، كمل مع الناس في طواف الناس ما تمشي الناس، كمل مع الناس لغايه ما توصل عند الحجر وابتدي الطواف بتاعك من هنا حسبان الطواف من هذا المكان. يبقى ترتيب هذا من الحجر الاسود وان يمر على يساره، ان يمر على يساره، يعني تجعل الحجر الاسود على يسارك، يعني اول تستخدم الحجر الاسود وبعدين تجعله على يسارك، ويمر الانسان يجعل الحجر الاسود يساره زي ما تشوف. ان يكون جميع بلد خارجا عن جميع البيت، ان يكون جميع البلد خارج عن جميع البيت. وهنا هل هنتخيل ان واحد هيبقى جزء منه هو البيت وجزء خارج البيت؟ لا، ما اصلوش هذا. أصل الشجروان بتاع الكعبة، الشجروان بتاع الكعبة اللي هو العتبة بتاعت الكعبة دي من البيت، على خلاف برضه بين العلماء وهنشوفها بعد كده. يبقى لابد الطائف ما يكونش واقف على العتبة بتاعت الكعبة وهو بيطوف، لكن يكون تحت عرض الأرض وهو في طوافه. برضه الحجر، الحجر جزء من الكعبة، يبقى على ذلك ما ينفعش تطوف وأنت بداخل الحجر، لازم تكون خارج الحجر. دي الشروط والواجبات الخمسة اللي ذكرها العلماء. سنن الطواف، سنن الطواف يستحب ان يكون ماشيا في طوافه، الاطباع، الاطباع في الوقت اللي بيكون فيه الاطباع في الطواف، طيب الرمل في الجزء اللي بيكون فيه بيرمل فيه، استلام الحجر الاسود، تقبيل الحجر الاسود، وضع الراس عليه كهيئه السائد عليه بحسب قدر المستطاع ومن غير ما يلقي احدا من الناس. لما يوصل عند الركن اليماني اللي هو قصاد الحجر الاسود الناحيه الثانيه يستلمه، والاستلام معناه أنه يمسح مسح اليد، هذا الاستلام. والرقيان في الشطر هنا معين الحجر الأسود التقويم. الأذكار المستحبة في الطواف، فاذكر الله عز وجل أثناء الطواف، لكن من الأشياء اللي جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف الأمر الرقمي، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عند الحجر الأسود بسم الله الله أكبر من الأذكار. الولاء بين الطوفات، الولاء، الولاء معناه أنه شيء ورا شيء ورا شيء من الولي، الولي معنى البنو والقرب، قرب الولي، الولي القريب، القريب. فالموالاة بمعنى ان طفت وطاف الثاني وراء طاف الثالث وراء، وهذه الموالاة. هو علم الموالاة معنى قطع ان طفت شوية طلعت الصريح شوية رجعت الكاملة، يبقى هنا في فاصل بين الطواف والطواف، يبقى هنا هذا نسميه الموالاة. أما يقول لنا هنا موالاة وحيذكر لنا في الصفا والمروة أن الترتيب تبتدي بالصفا، وبعدين هنا عرفت إيه موالاة. وفي الترتيب موالاة أن أنت ما تقطعش بين حاجة وحاجة، ما تقطعش. الترتيب تبتدي بالترتيب الشرعي من الصفا والمروة، ماذا بالصفا بعد ذلك المروة، تبدأ تبتديش المروة بعد ذلك الصفا. صلاة الطواف بعد ما خلص الناس صلاة وليس فرضا، أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا متذللا حاضر القلب لازم الأدب بظاهره وباطنه. حاجات مهمة جدا اللي يستحضرها الإنسان، إن أثناء الطواف يعني مش هتعلم إن واحد يزق أجزاء، أو تعلم إن الإنسان طالع بالعقد كده تضايق الناس كلها، مش هتعلم. ما توجهش السيئة للإساءة، ما تسيش تمسك لسانك تمسك يدك، واحرص انك لا تمسك احدا وانت في بيت الله عز وجل. لا تدري يمكن العين حاجة محظور، يمكن لنص من هنا حط في بالك ان يمكن معذور عايز يربط المية بدل ما يلبس الحرب عامل هذا الشيء. حط في دماغك هذا الامر وتعذر الناس، تعذر الناس فيها وما توجهش الناس بالإساءة. طيب تفصيل شروط الطواف والسنن، يقول لنا العلماء المشترط لصحة الطواف الطهارة لما الحدث والنجاسة في الثوب والبدن. يبقى الثوب بتاعك تاخد بالك ما يكونش فيه نجاسة، ما يكونش عليه دم مثلا، ما يكونش تبول عليه الصبي ولا طفلة صغيرة ولا شيء عليه، يكون تحرص يكون الثوب ليس نجاسة، وإن يكون أنت على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح في الكلب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على الله عليه الصلاة والسلام، توضأ وطاف بالبيت، لكن خلوا قال هذا فعل، وكان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على وضوء عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال لنا الطواف بالبيت صلاة، دل على أنه برضه يكون فيه ما يكون في الصلاة، يبقى لابد من هذا الوضوء. إنما برضه اختلف العلماء في صحته وضعفه في هذا الحديث. فإن اللي هيقول إنه ليس شرطا لصحة الطواف، هيقول غاية إنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، والحديث نفسه الصحيح أنه موقوف على ابن عباس والرافع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، وده كلام الإمام النووي رحمه الله، يقول جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إسناده ضعيف مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، فإذا كان موقوفا على ابن عباس يبقى الأمر نفسه يقول إنه شرط من الشروط. لكن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث مرفوعا، فعلى ذلك نقول إنه التضعيف مش هيبقى الخلاف اللي كان موجود قبله، يعني هذا اختيار، يعني زي ما النووي قال لنا هذا الحديث انه لا ضعيف عنه، الحديث لا له طريق اخرى فصحح الحديث بناء على ذلك رحمه الله عليه. انما الخلاف بين العلماء انه هل يصح ولا لا يصح، بناء على هذا الخلاف هذا من الوضوء له، هل هو شرط من الشروط زي الصلاه والواجب من الواجبات، وده اختيار الاحناف الشرعي في الاسلام رحمه الله. طيب إن كان متجسا أو واشرا للنجاسة غير معفو عنها لم يصح طواف. إنسان قادر على إنه يتوضأ، والإنسان على جسده نجاسة يقدر إن هو يغسلها ويزيلها، ومع كده يصلي الضوء على هذه الحالة، لا يصح ذلك. يقول النووي رحمه الله: احتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به إذا قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بما نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، كانت حاضرة قلنا وفي مكان اسمه سلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنقض حدتك وفعلي أو أدخلي العمرة على الحدة وأمرها إن تصبح قارنة. هو كان قارن صلى الله عليه وسلم ساعة ما كانت ولد عقيق. السيدة عائشة الآن صارت قارنة رضي الله عنها، كانت عايزة كالدنيا معتمرة، فأمرها أن تدخل الحدة على العمرة وتصبح قارنة. أما هو فأدخل إيه؟ أدخل إيه صلى الله عليه وسلم؟ العمرة على العقيق. العمرة هو كان نوى حدة البيت حدة. لما جاء في ولد عقيق قيل لو صلي في هذا الولد المبارك وقل عمرة في حجة دخل الله عليه. أي هنا أدخلها فيه قبل ما يطوف كثير، قبل ما يطوف كثير، لأنه ما ينفعش يوصل عند البيت بعد ما أحرم ولا يطوف عليه، حدخل العمرة على حد ما ينفعش، لكن ينفع هو عند الوقات إنه يدخل العمرة على حد، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. الغرض أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تصنع ما يصنع الحاج من الإحرام غير أن تطوفي بالبيت حتى تغتسل، دل على أن الطهارة من الحدث شرط صحة الصلاة لصحة الطواف بالبيت، لأنه ما لو كان والله يجوز الإنسان المحدث يطوف بالبيت لا يخش طوفي، ولكن منع صلى الله عليه وسلم أن تطوف بالبيت البيت إلى مسجد والحائط لا تدخل المسجد. كذلك أنه لابد لصحة الطواف أن تكون خاليا من العذر هو الحدث الحيل أو النفاس ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع أن تطوف لغاية ما يصح من ذلك أن تغتسل. يقول النووي فيه تصريح بشروط الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن الطواف حتى تغتسل، والنهي يقتضي الفساد في العبادات. طبعا يعني إلا حيقول حتى بالوجوب أنه واجب، حيقول هذا واجب في عباده، فالذي يقصر في ضبط عبادته، لكن الكلام في غير مقصر في الإنسان المعذور زي ما قلنا أنه أحدث ومع شدة الزحام يصعب أنه يذهب ويتوضأ ويرجع كان ويعيد من جديد، فعلى ذلك أنه يبني على الطواف المعذور. يقول لنا هنا العلماء مما تعم به البلوى في الطواف ولمسة الإنسان، ملامسة النساء، الإنسان يأخذ باله في أثناء الطواف قدر المستطاع، لأنه عشان نقول إنه لا تلبس 100% ده مستحيل، مستحيل هتلاقي أنت مرض ضروري يعني صلاة الحال الأخير في الطواف البيت يبقى قدر المستطاع، قدر المستطاع. ستر العورة شرط لصحة الطواف. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان سنة كام؟ سنة كام الحجة؟ كان أميرا على أبو بكر سنة 9 النبي صلى الله عليه وسلم، محدش في هذا العام إنما الذي حج أبو بكر رضي الله عنه. قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يبقى نهى أن يطوف بالبيت عريان. هو ده شيء يعني الإنسان يستغرب كده يعني ولا ده احترام لمطوب البدع يعني أدمغ الأهل الجاهلين والعقول بتاعهم الجاهلة كانت زيلة من ذلك، الشيطان زيلة من ذلك، وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصدية صفر بإيده ومكاء صفر بفمه، لو دي صلاة الإنسان اللي هو الإنسان عمل هذا الشيء ده مجنون. أهل الجاهلين كانوا يسمعون ذلك يطوف بالبيت يصفر مصفر ويقول هذه صلاة البيت، ربنا ينعى عليهم هذا المصيبة والحال اللي فيه أهل جاهلية، فربنا سبحانه وتعالى وما كان صلاته صلاته إلا مصيبة، وما كان صلاته في البيت إلا مكاء وتصدير صلاته. أيضا كانوا يطوفون عراية عراية، والشيطان يزين زي ما زين لهم الجهال إن يصفر ويصفر قبل بصلي، كذلك يزين لهم إن يطوف ربع عريان يطوف ولا يستحق ولا يستحق أمر بالنسبة له عادي خالص، يذهب بالبيت يطوف حد من الحمص من القرشين حيشحت البيوت بتاعته يديه حالة طبيعية يطوف ما له شغل طبيعي يطوف بالبيت عليا، أمر عادي بالنسبة له هذا الشيء. النساء يفعلن ذلك، تطوف المرأة عالية ولكن تستنى في الظلمة وتطوف وهي عالية بالبيت. الشيطان يزين لهم إنه إزاي تطوف بالبيت لابس ثياب عصيت فيها الله سبحانه وتعالى، كأن الثياب ذنب للثياب، الثياب هي اللي عصت ربي، لا تقلع الثياب عشان تطوف في ثياب ما عصتش فيها ربي سبحانه تبارك وتعالى، فالشيطان زين لهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في هذا العام العام التاسع إنه لا يحط بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا مشرك يحج بعد العام ولا يطوف بالبيت عريان. طيب يبقى لا يجوز يطوف انسان عريان، يستتر الرجل من السفر لغايه الركبه، وهنا عورة الرجل بين صورته إلى ركبته. المرأة كلها عورة على خلاف العلماء في الوجه والكفين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة وهي محرمة إن لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين فتزدل قدر المستطاع وتداري قدر المستطاع. طيب لو الإنسان انكشف أنه شيء يحرم لابس وهو متجرد ولابس الإزار ولابس النداء، فرضنا مع زحمة سقط منه إزاره، يبقى هنا يربط الإزار عليه ولا شيء عليه، معذور. لكن لو أنه تمادى لهذا الشيء مع قدرته على الاستطار يبطل هذا الطرف، يبطل هذا الطرف. إذا سطر العورة فرض عليه يستر عورة. كذلك المرأة، الذي نقول في النساء ما تزحمش الرداء، فالمرأة تزاحم الرداء وتحاول تطوع عند الحجر الأسود، الطرحة بتاعتها تطوع من راسها وتلاقي البعض إيديها اكتشفت لغاية ذراعها جاي وهي في هذا المكان. إيه اللي ملك بهذا الشيء؟ فهنا الإنسان يتعمد تبدو من عورة المرأة عورة، أرى من العورة ما بين الصورة إلى الركبة. فإذا بدا أن المرأة ذلك وتعمدت أن تخطط ذلك، البيشة بتاعتها الطرحة بتاعتها وقع من فوقها شعرها باين وهي متعمدة لهذا الشيء ما استطاعتش، بطل هذا، بطل هذا الطواف أن ستر العورة فرض واجب على الرجال وعلى النساء. يبقى إن كشف بغير تفريط الكعبين وقعت حصل هذا الشيء ماشي ما عندهاش حاجة، يبقى تستر نفسها بالفداء. يقول النووي رحمه الله ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا عند الشافعي وعند مالك وعند أحمد عند جمهور العلماء. أبو حنيفة يقول ليس شرطا، ليس شرطا، أمال إيه عند أبو حنيفة؟ يقول هذا واجب، واجب ليس شرطا، معناه إن إذا كان واجبا فانكشف كذا الإنسان انكشف بأن المرأة لم يبطل الطواف ولكن سيأتم بهذا الشيء. يقولون أن كان النساء تطوف المرأة وهي في الجاهلية وتنشد شعرها، اليوم يبدو كله أو بعضه، أو اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحبه. يعني إن اليد من جسدي أحرمه، محدش يتزوجني، لو ظهر فيني شيء وحد شافني لا أحبه أن يتزوجني بعد ذلك. نية الطواف يعني إذا كان طواف في غير حج ولا عمرة يجب عليه أن يبدا من النية، إنما الأعمال والنيات فرض بين إنسان بلف حول الكعبة بدور على واحد تاني لف سبع مرات ليس طواف، ليس طواف، وبلف حوالين الكعبة ينوي الطواف هذا الفرض، يبقى لابد من نية الطواف. ولكن في الحج والعمرة اللي جاي بالعمرة من ساعة الإحرام هي العمرة، العمرة الطواف من بيت والسعي من صفا ومروة منين؟ منين؟ يبقى هو لا هو نوي هذا الشيء، نوي نحرم يبقى يحرم علي، إما حرم الله عز وجل على المحرم، حطوط من البيت حنسعى للصلاة. حين يبدأ في الطواف مش عارف مشترط الآن أنك لابد تكون نويت ولا عيد مكان، يصعب هذا الشيء. إنسان هو داخل عند الحرم أحيانا تمام مطلوب بقى في النظر للحرم وكذا، وبدا عند الحجر الأسود بسم الله الله أكبر أنا مطلوب أنا نويت ولا ما نويتش، ارجع تاني أقول لك أنت من البداية اللي ناوي أصلا، زي اللي دخل في الصلاة، أنت جاي من بيتك ناوي تصلي صلاة العشاء، دخلت المسجد ناوي تصلي العشاء، الإمام قال الله أكبر ما استحضرتش حاجة، الله أكبر قلت دون وقت جاي لي أصلي صلاة العشاء. لكن لو النشاط لازم في هذا الوقت لابد نقول ينبغي أن تفعل هذا الشيء وتستحضر، لكن فرحت داخل أي الله أكبر وبعد ما دخلت أنا ما ناويش قبله مباشرة، أقول يلزم لي قبل ذلك أنا جاي أصلي هذا الشيء. يبقى هنا الذي طلع للعمرة أو للحج هو أنه العمرة أو الحج أغنى هذه نية العمرة عن أنه مع كل طواف أنه ينوي عند السعي ينوي، وإن كان الأفضل طبعا أنه يفعل هذا الشيء. يبقى إذا كان في حج أو عمرة ينبغي أن ينوي الطواف، فإن طاف بأن يصح لأنه هو جاي يعمل عمرة والعمرة هي الطواف بالبيت والسعي ينصف الأمر. يقول النووي الأصح عندنا أنها لا تشترط، يعني طالما أنه جاي يعمل عمرة خلاص النية من البداية تغني عن النية الآن. وبه قال الثوري وأبو حنيفة، قال الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن القاسم المالكي وابن الدناس إلا لي، هؤلاء اشترطوا لابد أن قبل ما يحرم مباشرة لابد أنه ينوي هذا النووي، لبيك عمرة بيك حج، حين يبدأ الطواف لابد من النية، حين يبدأ السعي لابد من النية. هنا اتوسطنا فأمر ينبغي ذلك، يعني إذا استحضر يلزم هذا الشيء ينبغي عليه، ما استحضرش هذا الشيء فلا شيء للنية، السلف هو عمل واحد، عمر عمل واحد، فعلى ذلك من البداية إحرام أركان هذا العمل الصلاة قيام وقعود وقوع سجود جلوس في التحية، كذلك بالعمرة إحرام طواف البيت سعي في صفا ومروة نوى عمرة يبقى نية تدخل عليها هذا كل الحج، كذلك من يأتي للحج هيدخل في هذه الأشياء. طيب الاطباع، الاطباع هنا حيطوف بالبيت، طواف القدوم يستحب فيه الاطباع لصرف الطبع، معنى يطبع ابني الضبع يبدي الضبع، الضبع اللي هي هذه الزراع، زراع الإنسان لمرفق الإنسان مرفق الإنسان، هنا ضبع الإنسان المنطقة أو أعلى الزراع تحت الركبة من الإنسان بدأ الضبع يبدي، عشان يبدي هنا البداء أي بهذا المنطق شكل بداء لهم أيدي نص بداء يحطه على المنطق الأيسر على المنطق الأيسر، وبعدين يجي من تحت ابطي الايمن يلفعها والاخرى من الامام عليه، بداء الصوره بتاع المطبع ده بداء طبعا من فوق وتحت هذا المزار الانطباع في البداء، البداء يقول كده انه يكشف المنكب الايمن، يكشف المنكب الايمن، اليد اليمنى يد العمل بيعمل بها كانه حين يكشفها لما بتعمل عمل شمر كأن في العبادة تشمل لهذه العبادة، وده كان مقصود في سنة عمرة القضية الانطباع ده كان في هذه العمرة في عمرة القضية، إن أراد المشركون هم يتهكموا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأن يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يسد من النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في الحديبية كان عليهم حلقة في كمسوية سنة ستة في ذي القعدة في الحديبية أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد ولم يتيسر ذلك وصدوا ومنع صلوات الله وسلامه عليه، وقال قريشا على انه العام القادم ياتي بعمره ليسموها عمر القضاء او عمره القضيه، في الحديبيه كان 1500 دخل 1400، في عمره القضيه كان العدد 500 فقط ثلث العدد بتاع السنه الماضيه، لما ذهبوا كانوا تعبانين، كانوا تعبانين والجواسيس وصلوا للكفار انهم جايين وتعبانين اصلا من المدينه، فعايزين يتفرجوا عليهم مش ماتوا فيهم، وإذا لقوا فرصة لنعمل فيهم حاجة يعملوا، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر الصحابة أن هم يطبعوا يبدي طبعه هيئة الجاد في الأمر الجاد فيه، وأمرهم بالرمل صلوات الله عليه وسلم على أن يطوفوا بالبيت يجروا شوية في أول ثلاث أشواط، ولم يمنعهم من الأمر في كل الأشواط أن يجري فيها للقاعة ما يقدروش أن يطوفوا بالبيت يجري السبع أطواف، لا هم تعبانين تعبانين فعلا، فلما فعلوا ذلك هذا إظهار القوة، إظهار القوة، الكفار كانوا قاعدين في الجبال يتفرجوا عليهم علشان يشمتوا فيهم، لما والدوا قال هذا الذي قلتم هناكم هم ليسوا منهم أسرع من الغزلان، بيجروا زي الغزلان وهو أقوى من الغزلان نفسه، فكان هذا مقصودا في هذا العهد، وصار صدق، وصار صدق، فبعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة، هيئة الانطباع اللي في طواف القلوب فقط. في طواف القلوب فقط، ما هواش الانطباع لا في السعي من صفا ومروة ولا في باقي الأطوفة في يوم الإفاضة من حجة الوداع، لا كان في طواف القلوب أول طواف يبدأ هناك على هذه الهيئة، ودي الحكمة منه اللي ذكرنا، وبعد ذلك صار سنة يفعل في طواف القلوب، هذا الانطباع. لا يسن في غير طواف القلوب في الحج وطواف العمر، يعني انت قدمت في عمره الطواف اللي انت طواف العمره تطبع فيه، قدمت للحج بهذا الطواف الاول طواف اللي حتطبع فيه. يقول هنا في الحديث رواه ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت فجعلوا ارديتهم تحت اغراضهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. يبقى هنا الايد اللي هتبقى عريانه اليد اليوم هيئة اليوم العمل، اليوم العمل بعدي اليد علشان يعمل، هذا في رجال طبعا فقط. وأيضا لعن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يسر، قادمه فعلا هم تعبانين هم المدين، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الاثنين، فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليه، الخوف لو هو أكثر من كذا حيوعظ ما يقدرش يكملوا، فأمر ثلاث أشواط بس منها صارت سنة بعد ذلك. أيضا في رواية أشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطرع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف. الرمل معناه الإسراع في المد كهيئة الجاد، كهيئة الجاد هو مش حيث مجرد اجري اجري تعب على الإنسان، مش كل إنسان يقدر، لكن رمل بمعنى الخب المد يمد يعني بس كأنه بيه كأنه بيه هذا الرمل. في الرواية هنا وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، ثم يطلعون عليهم يرملون. هنا يمكن في الرواية ذكر اعتمروا من الجعرانة ففعلوا ذلك وخلفوها، لكن الجعرانة حالة ودي حالة ثانية. الجعرانة كان أقوي ما كانش حماس ولا غيره، الجعرانة كان كام جعرانة فتح مكة ثمانية فتح مكة ما كانش ولا حماس ولا غيره، لا لا قضية عمر القضية الكفار عايزين مشمخ الآن في المسلمين، فهنا ما يتلخبطش عليه في الأحاديث أنا بيذكر حالة ولا بيذكر حالة ثانية. بيقول لنا هنا كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يأمرون، كان بين ركنين بين ركنين الكفار الحياد، لما هيوا في الناحية الثانية للمسلمين يقوموا يمشوا بين هنا، كأن الرمل حوالين كعبة لغاية ما بين الاثنين يستريحوا بين ركنين الكفار بشكلهم بعد يطلع عليهم يأمرون إظهار لكم. تقول قريش كأنهم الغزلان، قال ابن عباس فكانت سنة أي صارت سنة بعد بيعه. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد آخر في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، البرد اللي معاه الرداء أو البرد اللي على الكبير كان له أخضر صلى الله عليه وسلم. وعن أسلم مولى عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول فيما رملان اليوم، فيما رملان هنا طبعا عمر عارف هي الرملان اليوم أسود النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا هيئة السؤال تحفز النفوس وتشوفها للإطلاع الجواب، يعني لو إنه قالوا يا جماعة إحنا ضربوا عشانها سنة دي صورة صور التعليم اللي فيها، لكن صورة إن إحنا ضربوا ليه يا جماعة، كل واحد يفكر 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 هنا استحضر الهمم الجميع، والجميع بقوا مع عمر رضي الله عنه يسمعوا بيقول إيه، فصورة إلقاء السؤال ثم إعطاء الجواب أوسع في انتشار هذا الجواب بينهم. فلذلك عمر حين يقول فيما رملان اليوم عايز يستحضر أذهان اللي حوله وفيما الكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام أي وطأ الإسلام وقوى الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الأمر مش بالعقول والتفكير وأنه العبادة أن احنا نعمل مزاجنا، لا العبادة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقالش فيها ليه، اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بغرض أمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ما تستخفش بالعبادة ولا إن تعمل عقلك في أمور تعبدية، لين صلاة الظهر أربعة وغير المغرب ثلاثة وغير الصبح اثنين مش بتاعتك الشريعة أمر بهذا الشيء عبادة يرضى الله عز وجل عنه افعلها كما أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى يسن الاطلاع على الرجل والصبي في طواف العمرة وفي طواف القدوم في الحج سواء سعى بعده أم لا، ويسن معه الرمل، ويسن معه الرمل يعني طواف العمرة يسن الاطلاع والرمل، طواف القدوم في الحج يسن ذلك أيضا الاطلاع، لكن يفترق الرمل والاطلاع. الرمل أرحب الرمل معناه إيه؟ الإسراع في المد كهيئة الجاري، الانطباع معناه إبداء المنكب الأيم، المنكب الأيم الفرق يعني يفترقان، وكان ده في طواف القدوم وده في طواف القدوم وده في طواف العمرة وده في طواف القدوم، يختلفوا في إيه؟ أن الانطباع في جميع الطوافات السبعة والرمل في الثلاثة بس، الثلاثة بس. طيب يبقى الرمل يسمى في الثلاثة الأول، الاطباع لا يسن في السعي ولا يسن في الصلاة خلف المقام، لا يسن إلا في طواف القدوم كما قدم. وبعض الحكام مع عدم القراءة وكذا يقوم يرمي ساعة ما يحرم بالعمرة وهو مطبع لغاية ما يخلص، لا ما هو الصواب، الصواب في طواف القدوم بس بعد ما خلص طواف يلبس الرداء على المنكبين ويصلي خلف المقام ويسعى وهو على رجليه. لا يسن الاطباع في في السعي ولا في ركعتين الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عيد الرداء انتهى أمر أن يعتد طبع ثاني في السعي للصفا والمروة. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، ليس على، يعني لازم الثوب يبقى فيه على العاتقين شيء، على العاتقين شيء. وفي رواية: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، كل عاتق اسمه عاتق، لازم العاتق يكون مستور والعاتق العاتق يكون مستور. ليس من السبب معنى ستر العورة، ولكن سبب التجمل في الصيام، سبب التجمل في الصيام. يبقى الكتف ليس عورة. فلو ان الانسان صلى لابسا الازار فقط وساتر لغايه الركبتين الصلاه صحيحه، ولكن يكره له ذلك، يكره لانه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي ان احد يسوي الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لو ترك الاقتناع في بعض الطواف، يعني طاف من بيته هو لابس الرداء بتاعه على المنكبين، طواف الثاني اشتكر بعدين يعمل ايه؟ يطب يبقى يعيد يده اليمنى ما لم يكن في زحام وسيؤذي نفسه. في طواف احيانا يبقى زحام شديد جدا وعلى ما يرفع ايده يدخل في وش الانسان على ما لا ما تاذيش حد، خليك على هيئتك، لا تقدر والله في مكان واسع ان انت طب طبيعي افعل الشيء هي سنه. يبقى هنا الاقتناع في سبع اشواط، الرمال في ثلاثه فقط. طيب لو ترك الرمل في اول ثلاث اشواط هل يعوضها في الاربعه التانيين؟ ما يعوضها، خلاص عدى الوقت بتاعها. وقبل اول ثلاث اشواط الاربعه التانيين السنه فيها ايه؟ المشي. ولو انه جرى فيها يبقى هنا لا، خالف في الاول وخالف في الثاني. في الاول ثلاث اشواط فيها السعي، في الاربع اشواط المشي. شرط الطواف ان يكون سبع طوافات كل مره من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. بتعيد بديت من الحجر لفيت الاربع ركان، رجعت الحجر الثاني وهنا نمره اثنين وهكذا. ففي حديث دابر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثه اطوار، فذكر بين من الحجر وينتهي الى الحجر. ايضا في حديث اخر قال: حتى اذا اتينا البيت معه استلم ركنا فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم نفر الى مقام ابراهيم عليه الصلاه والسلام فقرا: واتخذ من مقام ابراهيم مصلى، وذكر انه صلى خلفها ركعتان. لو بقي من السبع شيء لازم ياتي به، فرغم انه قول في سته اشواط وجاء الشوط السابع ستة وخلاص لابد السبعة أشواط. يبقى هنا لو بقي عليه شيء من الطوافات السبع لأنه صحيح طواف ولابد أن هو يكمل هذا الطواف وضع عليه شرط تأتي به ولا يضر بدم، ولأن هذا ركن من الأركان أن تأتي به. الطواف بالبيت ركن وأنه على أنها سبعة لابد أن تأتي به. إنما يمكن يحصل خلاف أنه لو طاف سبع أطواف، لو طاف خمس أطواف، أربع أطواف، ثلاث أطواف وبعدين مشى. أبو حنيفة حيقول والله زهقان في مكة يرجع يكمل البيت، يرجع يكمل البيت، يجب عليه ذلك، ما ينفعش يطلع بره مكة ويسيب. خايف أن هو سافر راح البلد بتاعته، العلماء يقولون يلزمه يرجع يجيب ما في ترك، إن هذا شرط لصحة الطواف. أبو حنيفة يقول يصعب يرجع زي فرحة إن شاء الله، قال يجبره بدم، يجب إذا كان يعني عمل أربع أطواف فضل عليه ثلاثة فضل عليه اثنين فضل عليه واحد أن يكمل هذا الدم، لأنه أتى بالأكثر، يعني له وجهه من النظر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة طوافات خذوا عنه مناسبه، خذوا عنه يبقى لابد من اتيان السبع الاشهر. لو شك وهو يطوف البيت واحيانا تنسى ان انت تطوف البيت، يا ترى نمره ثلاثه ولا نمره اربعه، خليه نمره ثلاثه، خليه نمره ثلاثه، اذا انا تبني على الاقل في الصلاه، تبني على الاقل وتنبت السبع، ولكن هنا تبني على الاقل ما فيش طبعا اي حاجه تقبل بها في السبع. يبقى هنا لو هو يطوف اخبره عدل او عدلان وهو بيطوف واثنين بيطوفوا له: انت لسه في السادس مش السابق، هو واثق انا بعت انا السابق. طبعا عدلان اكثر منه فليأخذ بقوله، لكن هل يجب عليه ان يرجع بقوله؟ هنا الشهاده، الشهاده حكم ان القاضي هيحكم القاضي، ولكن الانسان عند نفسه انا اوثق منه، يمكن تلقي نسيت انا بعت على ايديا بعت على اصابعي انا عامل بعت. يبقى هنا اذا انت واثق في نفسك في هذا الشيء يستحق لك ان تبني على الاقل وتاتي، لكن لو لم تفعل فلا شيء طالما انت واثق انك اتيت بالسبب. طيب وصف الحجر وشلوان الحجر في صورة فيها الحجر باين من هذا الحجر. الحجر ده هي المكان المفروض كان له هو الحجر مكان من البيت، ولكن لما بني في الجاهلية تقاصر النفقة، يعني بدل ما يخلوا الكعبة على شكل بيضاوي ده ويدخل فيها هذا الجزء ده راحوا عاملين على هذا المكان، بنوا على هذا الشيء، خلوا الباب بتاعها عالي كده من الأرض، وجوه الأرضية بتاعت الكعبة بالعلو بتاع الباب الأرضية بتاعتها بعلو الباب اللي يطلع فيها يدخل يطلع بسلالة وبعدين يقول هو بالعلو اللي زي الصورة الثانية اللي باينة لنا منظر داخلي الكعبة لما كان مهدومة منظر قبل ما رمموها هذا يعني العلو هنا تحول الأسود هنا الأرضية بتاعت الكعبة عالية هنا السجدة دي بقى تحط في هذا المكان هنا باب الكعبة في هذا المكان يدخل للمنظر الداخلي للكعبة. خلينا في المنظر الثاني بقى في هذا المكان على الحجر منطقة الفراغ الفاضية دي هنا ميزان الميزان اللي احنا المزراب المزراب بتاع البيضة الميزان بتاع الكعبة انزل منه مية تجمع على سقف الكعبة الميزان ده المنظر بتاع الميزان صورة الميزان بتاع الكعبة. يبقى الحجر الحجر دي حوالي 6 أذرع أو 7 أذرع منها من الكعبة يعني كأذرع حوالي 42 سم تقريبا يبقى في 6 أذرع منها يعني حوالي 2.5-3 متر من الكعبة في هذا المكان يبقى مش كل الحجر عشان كده لو حاولت تقول أنا أصلي في الكعبة أصلي قدام في خلال 2.5 أو 2 من الكعبة وراء خالص احتمال واحتمال احتمال واحتمال فهما احتاطوا خلوا الحجر على منطقة بعيدة شوية لكن من هذا الحجر مقدار 6 أذرع أو 7 أذرع هي من الكعبة يبقى ده الحجر. نشوف لما يبقى في الحجر هو محوط مدور على نصف دائرة أدي 6.5 دائرة خلف الكعبة من ناحية الركن العراقي من ركن الشام فهنا الكعبة نقول ده الحجر الأسود الركن بنسميه الركن اليماني اللي فيه حجر الأسود هنا ركن اليمن دي من الناحية دي اليمن هناك ناحية اتجاه اليمن هنا اتجاه الشام نسمي الاثنين دول ركن الشام يعني هذا ركن ركن الشام يعني. لما نفصل هنقول هنا العراق ركن العراق ده ركن الشام يعني اللي ده اتجاه العراق ده اتجاه الشام ده ركن اليماني هنا ركن في الحجر الأسود يبقى جزء من هذا الحجر اسمه حجر ويمكن يقال حجر إسماعيل يقال ذلك ويسمى الحطيم. الحطيم يعني الجزء المحطوم من الكعبة، الجزء المتحطم من الكعبة اللي ما دخلوش بداخل الكعبة. طب شو بيقول لنا ايه هنا؟ وخرج عن جدار البيت في صوب الشام، تركته قريش حين بنت البيت فأخرجته عن بناء ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وحوت عليه بجدار قصير. وصفه الأزرق في تاريخ مكة قال عرض هذا الحجر من جدار الكعبة الذي تحت الميزان إلى جدار الحجر 17 ذراعا وثمان أصابع عرض الحجر من جدار الكعبة الذي تحت الميزان إلى جدار الحجر يعني يحسبها إن العرض بتاعه من جدار الكعبة اللي تحت الميزان لغاية نصف قد إيه العرض اللي فيه بيقول حوالي 17 ذراعا الجزء من الكعبة قلنا حوالي 5 أذرع أو 6 أذرع كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. يعني هنا نقول في الحجر لو واحد بيطوف لازم يطوف حجرين هنا من الحجر الأسود ويمكن من ورا الحجر ويوصل هنا وبعدين يوصل هنا ويوصل لغاية لو إنه واحد داخل بقى نص استسلم هنا داخل نص يتكسر بطاف لا يوصل لازم وحيلا أسيت الإنعام لكن على كل الشاذروان الشاذروان واضح الاسم هو شعبي أو يعني الشاذروان كأنه العتبة بتاعت الكعبة العتبة هنا الكعبة إيه والحتة المنطقة الرفيعة اللي حوالي ذراع تقريبا أو 3 أو 2 ذراع 3 ذراع يعني حوالي 28 سم تقريبا المنطقة العظمى أعطى على قد القدم الإنسان يعني في العتبة وفي يعني على المكان اسمه ده الشاذروان. الشاذروان اختلف العلماء أما الأقدمون أكثرهم على أن هذا من الكعبة الشاذروان ده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا هو مش الكعبة هو من خارج الكعبة عن الروح عشان يدعينه من الكعبة. ما أعرفش مصنع الدولية رحمه الله، لكن أكثر أهل العلم أن هذا من الكعبة ما يبصنا في الفوق، يعني هتفرق أنه من الكعبة ولا مش من الكعبة، أن الطواف يكون خارج الكعبة ليس داخل الكعبة. لو واحد دخل جوه الكعبة هنا وطاف جوه الكعبة يصح أنه طواف؟ لا يصح، لكن حول الكعبة خارج الكعبة. فالشاهد من هذا أن هو من الكعبة هو كان أكثر أهل العلم والاحتياط تجديدا أنه لا يزلك وأنت طايف تمشي عليه. هتلاقي الحجاج هم بيطوفوا حوالين الكعبة يوصل لركن اليمني هنا، وبعدين يمشي يمشي بعدين ينط فوق هنا علشان عايز يقبل الحجر الأسود، ويمشي المسافة دي وهو راكب فوق الشجرة وهنا يوصل هنا يوصل الحجر الأسود ينزل تاني. على قول جمهور العلماء هذا الطواف مش محسوب، الطواف مش محسوب لأنه مقصر. لكن البعض منهم بقى بعد ما يخلص السبع أطواف بتاعته الحجر طوفة تامة علشان يعني هو حر عايز يقبل الحجر الأسود بهذه الطريقة هو حر. الشوط بس الإشكال بقى لو إن الشوط ده بطل وبعدين سافر يعني الشوط باصل قال له ارجع يقول ارجع عليك تقعد الشوط. الشاذ الروان يقولون لنا هو القدر الذي تركوه من عرض أساس البيت خارجا عن عرض الدار مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع عليه، يعني قدر 24 سنة تقريبا. هذا الشاذ الروان جزء من البيت نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت وهو ظاهر من البيت. هذه برضه صورة كبارة شوية بين عليها الشاذ الروان أو تحت الحجر الأسود، الشاذ الروان حوالين الكعبة من كل الجهات ما عدا الجزء اللي هو الخلفي من الكعبة تحت الميزان. يعني هنا ما يبينش أوي الجزء الوراني، لكن هنا واضح في حوالي. تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في السورة الصحيحية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذر أمين البيت هو الجذر؟ قال نعم. الجذر اللي هو الحصين، الحصين ما هوش ما تقصدش هذا المكان، لا ايش ده الجذر تقصد المكان المحوط بالجدار. قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومتي قصرت به النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء. يبقى هنا اللي الكعبة الباب بتاعها فوق خالص او صعب انت وانت تحت من الباب لغايه الحجر الاسود منطقه بنسميها ايه المتالف؟ الملتزم. الملتزم يستحب انك يعني تلصق فيها صدرك وبطنك تضع يديك على هذا الملتزم وانت بارد ايديك عليها ما تقصرش باب الكعبه فوق باب الكعبه. ارتفاع أصل قريش إيه؟ من باب الكعبة عادي. قلنا النفقة بتاعتهم لما بنوا الكعبة ما قدروش إن هم يوصلوا لغاية ما دخلوا الحجر ده كله فيه، ما قدروش يدخلوا فيه فتقاصر اتفق فجعلوا الكعبة على هذه الهيئة. ده جزء برضه خارج منها اللي هو الشذروان حوالين الكعبة محوط بيها واضح أوي من هنا واضح أوي من هنا قدامك أهو حوالين الكعبة من أربع جهات. أما تقاصرت النفقة أنا بنوا الكعبة على هذا المكان وخلوا الباب بتاعها عادي، كعبة أضيق ومش عايزين يدخل فيها إن شاء الله، يقول الكعبة ما تدخلش فيها إلا بمزاج، عمل لها سلم ويطلع على السلم وهم يقفوا هنا اللي عايزين يدخل يدخل، إلا يدخل بالعافية يزق ويقع ويقف ورا، محدش يدخل بالعافية أبدا في الكعبة. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إنه يرجع الكعبة على مكانها الأول هنا، هتبقى الكعبة ما تروحش كعبة إضافي، إذا اتعملت على مكانها ورا في المنظر بتاعها. أو نصف الليل كان يتمنى إن الباب ده يخلي تحت عليه الصلاة والسلام يخلي باب تاني ناحية تانية، يخلي باب من ناحية أخرى بحيث إن اللي يدخل الكعبة يطلع من ناحية تانية يبقى سهل أكثر على يدخل، لما يبقى باب واحد داخلين طالعين كلهم صعب إن يدخل، لكن يبقى لها بابين. هو تمنى ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن خاف صلى الله عليه وسلم من الكفار يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا عشان ياخد شرف لوحده، وخشية من اللي لسه قلوبهم فيها شيء من النفاق، وكان في كثير من هذا انه يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء لينفرد بالفضل وحده عليه الصلاه والسلام. فيقول لما سالته فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومه ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا ان قومه حديث عهدهم بالجاهليه فاخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت. أرى أن أدخل الجذر، هو الجذر اللي هو فئة وغنية دخل في أي بتاع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، قال أخاف أن تنذر قدومه أن يدخل الجدر في البيت وأن أمسك بابه في الأرض. وفي رواية يصح مسلم قال لولا أن قوما لحديث عهد جاهلية أو قال بكفر، هنا لولا أن قومهم حديث العهد بتاعهم قريب في دخول في الإسلام كان عند الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم لأنفقت كنز الكعبة. لا يبقى الكعبة هو في كنز، في مال كانوا داخل الكعبة، حب النبي صلى الله عليه وسلم أن هو كعبة به الكعبة كنز الكعبة شعب بحال ينفق هذا في سبيل ذلك عز وجل. ولكن الخوف اللي حيسميه علماء الفقه والأصول باب سد الزراعة، أنه إذا كان حاجة زريعة هي مشكلة أكبر لا داعي لها، يبقى هو أحب منه كثير الناس يدخلوا الكعبة، طب وطي باوية نعمل باب قدامي باب وراني، لكن الفرح يقول لا ده عايز يعمل الكعبة مزاجه، يبقى أو ممن أسلموا وكان إسلامهم على دخل في دخان في إسلامهم، وكان في كثير من هؤلاء اللي إسلامهم صح بعد ما صلى الله عليه وسلم مش في عهد، يعني من الناس من كانوا قراء القرآن كان يتألفوا ويعطيهم مالا صلى الله عليه وسلم، زي عيينة بن حصن الفزاري كان يتألفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه على شيء ما كانش إسلامه صحيحا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرع بن حابس نفس الشيء إسلامه صح بعد ما صلى الله عليه وسلم، بلغوا أنهم يعني عرفوا أو ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورجعوا إلى الإسلام وصح منهم إسلامهم بعد ذلك، ولا يهمهم من جاهل في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان إسلامه معروف، كانوا طماعين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك وما كان يتألفهم ليديهم أموال ليه. ويمكن نقول طب ما كانش دمت. هو الرؤوف الرحيم بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، الخوف عليهم من الرداء أنهم يرتدوا. ايضا هؤلاء كل واحد هو القبيله بتاعته، قبيله الوف من الناس في القبيله، فلما النبي صلى الله عليه وسلم ما يهموش الله يسلم القبيله وراه، وواحد منهم كان ذكره في الحديث فلان قال احمق مطاع، احمق مطاع رجل احمق عقله صغير بس مطاع، القوم بيطلعوا هيعمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو احمق بس مطاع، لما النبي صلى الله عليه وسلم مش هيديله يقوم يكفر القوم مثله يدخلوا النار، هو هيصير ايه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرأفة بالناس، الرأفة والرحمة بخلق الله من خشي عليه، كان يتألم هؤلاء. أهو في رواية بيذكر فيها أن النفقة بتاعة قريش جعلت أنه قللهم من الكعبة، قال ودوا يقول يا عائشة لولا أن قومك حديث وعهد مشرك لنقضت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، باب الشرقية ورددت فيها 6 أذرع من الحجر، 6 أذرع، وفي رواية 5 أذرع، وفي رواية قريبا من 7 أذرع، يبقى هنا الأمر بين 5 أذرع إلى 7 أذرع، 5 أذرع حوالي مترين، من 7 أذرع يعني متر ونصف تقريبا مثلا أو أكثر شوية. فيجب أن يطوف خالد الحجر، يبقى هنا لابد من طواف خالد الحجر. يشترط أيضا أن يكون خليلا عن الشذروان، شذر الكعبة كما ذكرنا. الأفضل أن يطوف ماشيا بالكعبة، فرضنا طواف راكبا طواف صحيح. الآن ما فيش رقوبة أنه يركب كما مثلا يطوف فيها، ما فيش. كان من فترة الطواف على المحمل، محمل شيء 24 هو يطوف بيه. الآن يطوف على عجلة، يقعد على عجلة ويطوف بها حد يزقه أو هو يزق نفسه فيه في الدور الثاني مثلا أو كذا. فلو فرضنا إنسان فعل هذا الشيء وهو سليم الطواف صحيح، الطواف صحيح، ولكن الأفضل أن يطوف ماشيا، الأفضل أن يطوف ماشيا. طيب لو طاف زاحفا، يعني لو طاف ماشيا، طاف راكبا طواف صحيح، طاف زاحفا زحف وقع على الأرض فيها فبدأ يتحرك وهو على الأرض خايف يقف ألا يقع، فيعني مشى شوية زحف وبعدين على ما عرف الأمر حقيقي الجزء اللي زحفه ده يصح ولا ما يصحش؟ يصح الجزء اللي زحفه ده يصح. فرضنا إنه وقع راح الناس شايفه جرجريه ومشوا شوية وهو جرجر على الأرض، فهنا على ذلك أي مش هقول له ارجحت ما يرجحش تاني لأنه حصل سواء بمشي أو بزحفين. إن حمل محرم المحرم العذر وطاف به، وأنت تطوف لأي واحد وقع في مش قادر أقول له اتقطعت رجله اتكسرت رحت شيء كامل بالطوارئ، يصح ولا لا يصح؟ ما من أبغى من هو له مليون تفضلك مية وأنت عن طوال ذلك فلا مانع من ذلك. طيب إن حمل محرم محرما لعذر وطاف به طالما كل واحد له نية يبقى صحيح لا شيء. كذلك لو إنك كنت محرم واحد معه رجل شيخ كبير حطه على كرسي يقدر به الطواف صحيح عن هذا وعن هذا. لكن الإشكال في من حمل صبيا صغيرا، من حمل صبيا صغيرا قد يكون صبي له نية مميز أيضا لا شيء، لكن صبي صغير نظيف هيبقى أنت شايل وبتعمل أنت الطواف وأنت بتنوي نفسك تنوي إيه، هذا الأفضل أنك تطوف عن نفسك طوافا بعدين تطوف عنه طوافا آخر. لكن برضه ما نقدرش نجزم 100% أن هذا هو الصحيح وغيره، لا وخاصة مع الزحام الآن، الزحام اللي بتطوف مرة خلاص في موسم الحج يعني مرة خلاص وحينام في الفندق عليه، فالأمر صعب شوية في طواف الصلاة. فيعني عند الأحناف وقول المالكية إنه لو حمل الصبي الصغير فقد حصل الطواف بالكعبة وهو يحمله فالطواف يصح طبعاً ونوى لنفسه ونوى عن الآخر، لكن الأحوط في ذلك أن تحتاط وأنك طالما أنك تقدر تطوف لنفسك طواف وتطوف به طوافاً آخر فلتفعل هذا الشيء. طب السعي صفر آخر لا، السعي أهون من الطواف، الطواف أصعب وأشغل إنه صلاة، الطواف بين صلاة وما تكونش صلاة واحدة عن اثنين، أنت ما بتيجي تصلي على نفسك صلي صلاة عن نفسك صلي على نفسك عن غيرك لا هي صلاة واحدة. ولذلك الذي يكون نائما عن إنسان في حج أو في عمرة لما يصلي خلف المقام الصلاة دي عن مين؟ عن صاحبه، عن المستنير، عن المواكب، صلاة عن المواكب، أنت عايز صلي صلي بعد كده لكن مش دي عن كل الاثنين، ما هذه الصلاة عن صحيح صلاة تكون عن منقل. كذلك الطواف وإن كنا ذكرنا في البداية في فرق بين الطواف وبين الصلاة إذا بحسب العذر اللي مطلوب منه إذا كان الزحام شديد ولا يقدر ما يقدرش، خاصة إذا كانت امرأة طافت بالعكس طواف واحد وهي شايلة ابنها مكتوب في طواف آخر، هنا نقول بقول ما قال من الأحناف وقول المالكية إنه يجزئ مع الزحام الشديد والعذر الكبير. لكن من استطاع خاصة مع خوي صغير لا نية له شيء يفخر أمامه مش نية المميز له نية حتشيله على كتافك هو له نية في الطواف، لكن الصغير الصغير ليست له نية فالأحوط أن تطوف مرة عن نفسك ومرة عن، فإن طفت به على قول الأحناف وبعض المالكية أنه يوجد. صفة الطواف مثل بعد علينا ساعة وعشر دقائق كفاية كده يعرفنا النهارده ونكون في المرحلة إن شاء الله. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.